بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم يا رب العالمين. نعم.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. ولا زلنا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، للحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي. ولا زلنا في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة. قال رحمة الله عليه اللالكائي: قال أخبرنا أحمد بن عبيد، قال أخبرنا علي بن عبد الله بن أبي مبشر، قال حدثنا أحمد بن سنان، قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج بن دينار الواسطي عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدي
بعد هدى
قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون.
أورد رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان طريقة التعامل مع أهل البدع وأهل الضلال وأهل الانحراف. ينبغي على أهل الإيمان ألا يكثر سواد هؤلاء ولا يسار معهم ولا يجلس إليهم ولا يستمع إليهم، بل يتركون حتى أنهم لا يناظرون، لأن المناظرة لها شروط ولها اعتبارات ولها أصول يرجع إليها عند الاختلاف. وهؤلاء إنما يناظرون لإظهار بدعهم أمام الناس وفشوها وتحبيب الناس إليها، فينبغي ألا يسمع كلامهم. ولهذا حذر الإسلام من هؤلاء وسموا بأنهم ضلال، لأنهم يضربون النصوص بعضها ببعض ويستنبطون بعقولهم ولا يدركون أصول الأحكام. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه، يعني ينبغي للطرف الثاني ألا يستمع إليه. كلامه وبدعته مردودة عليه، دليل على عدم الاستماع وعدم المجالسة وعدم الاتباع وعدم القول بقولهم، بل والتحذير منهم. فديننا كامل، وامتن الله سبحانه وتعالى علينا بالكمال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام هو الاستسلام والانقياد، وهو الاستقامة، عندما أتى رجل للرسول صلى الله عليه وسلم وقال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده، قال قل آمنت بالله ثم استقم، إيمان واستقامة على منهج وعلى طريقة، هذا هو ديننا. فهو يورد في هذا الباب آثار وأحاديث، ومنها حديث أبي أمامة رضي الله عنه رواه عنه صاحبه أبو غالب، وأبو غالب هو الذي روى عنه عندما قتل بعض أهل البدع من الأزارقة وغيرهم ووضعت رؤوسهم على درج المسجد، فخرج أبو أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه فنظر إليهم وبكى، فقال له أتبكي على هؤلاء؟ قال ما أبكي على هؤلاء، ولكن ما فعل الشيطان برؤوس هؤلاء؟ يعني أن تلك الأعمال أعمال أملى عليهم الشياطين، شياطينهم من الإنس والجن، حتى وصلوا إلى هذه الحالة. فجزاء المبتدع الضال إنما هو إراحة الناس من شره، كما قال إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله تعالى والله في رجل مبتدع قال والله ما حقك إلا أن تسجن وتضرب حتى ترجع عن غيك أو تموت في سجنك. وهذا هو طريقة التعامل مع هؤلاء. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى كانوا يتعاملون معهم بعدم الاستماع إليهم والتحذير منهم حتى لا تنتشر البدع وينتشر الضلال كما انتشرت هذه الأيام وأيام قبلها هذه الأحزاب وهذه التحزبات، وانتشرت تلك الجماعات التي تناهض الإسلام وتسمت بالإسلام وهي ليست من الإسلام بل هي براء منه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، وقال في حديث آخر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذه الأحزاب وهذه الجماعات التي ابتدعت ما سلم الناس من ألسنتهم أو من أيديهم، قتلوا وفجروا وسلبوا ونهبوا وطعنوا في الناس وفي ذممهم وما إلى ذلك. ولهذا يقول أبو ما ضل قوم بعد هدى، الهدى هو النور وهو الصراط المستقيم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها لا يستوي من كان في هداية ومن كان في ضلال ومن كان في عمى. من كان على نور لا يضل، وإنما يضل الذي يكون على نور لكن ذلك النور ليس نور الكتاب والسنة وما عليه السلف. ولهذا قال إلا أوتوا الجدل، وهي المجادلة في ذلك الوحي، الكتاب والسنة يضرب بعضها ببعض ويستنبط ما لا يستنبطه أهل الإسلام ويبطل النصوص بعقله، وما درى ذلك الجاهل بأن العقل محكوم وليس بحاكم على الأمور، وعقول الناس ليست على اتحاد واحد، بل تختلف والأفهام تتفاوت، والأمور بيد الله سبحانه وتعالى. فينبغي البعد عن المجادلة. المجادلة في كتاب الله، المجادلة في سنن، في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب النصوص بعضها ببعض، وتقول كيف يكون هكذا هنا وكيف قال هنا كذا. يعلم أن الكل وحي والكل من عند الله صدق. بل ينبغي على المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا. هذا هو الواجب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني يذعنوا وينقادوا تسليم. هذا هو الواجب. والواجب الاستقامة على الهدى. وما يضل الناس إلا تلك المجادلات والخصومات في الأحكام الشرعية وما يتعلق بها. كما يبطلون الرجم والجلد وقتل المرتد. النصوص الثابتة والتي أقيمت بعقولهم وأفهامهم وما يخترعونه من حقوق الحقوق العامة أو حقوق المرأة أو حقوق إلى آخره مما يتبنونه من الأفكار الضالة. ويقفون موقف المهتم بأمور المسلمين وهموم المرأة وما يتعلق بها، حتى أخرجوها من خدرها. ويتباكون على من ضل وأدب. وما ذلك إلا لضربهم النصوص بعضها ببعض. نعم.
قال: وأخبرنا الحسن بن علي بن زجوية القطان القزويني بالري قال: حدثنا سليمان بن يزيد المعدل قال: حدثنا علي بن محمد بن عبد الله بن المبارك الصنعاني قال: حدثنا خالي عبد الله بن أبي غسان قال: حدثنا عرفة بن إسماعيل عن أبي إسحاق المصيصي عن أبي العوام عن قتادة: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، قال: صاحب بدعة يدعو إلى بدعته.
هذا هو المجادل في الله بغير علم، إنما يدعو إلى بدعة وإلى ضلال. والمجادلة تكون بعلم ونور وبصيرة وخبرة. بالمجادل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني انتبه في مجادلتهم لأنهم عندهم كتاب. وهذه تهيئة نفسية. والمجادل إنما يريد إظهار بدعته. ولهذا ينبغي عند المجادلة أن تكون هناك أسس. الأمر الأول ألا تكون أمام الناس العامة، وإنما تكون بين علماء. والأمر الثاني أن المجادل يريد الحق، فإذا بان له الحق استقام وأخذ به، لأن عنده تذبذب، ليس يريد إظهار بدعته فنقوم بمناظرته، وإنما نقوم بالرد عليه في أي وسيلة من الوسائل التي أظهر فيها بدعته، نرد عليه من تلك الوسيلة وبطريقته التي نشر بها تلك البدع تلك الضلالة. وهذا هو المنهج. والأمر الثالث أن يكون الرد عند التنازع إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فحكمه إلى الله والرسول، وفي آخر فردوه إلى الله والرسول. يكون الرد إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يكون الرد إلى العقل. والناس الآن تسير وتحكم على بعض الأحكام الشرعية بعقولها لأنها ما تدرك، فالذي لا يقبله العقل يرد، وهذا هو المنهج عندهم اليوم. والذي لا تستسيغه نفسه ولا تقبله يرد. فينبغي عند المناظرة أن يكون هناك أصل يرجع إليه. والأمر الرابع أن تحدد الأشياء التي يناظر عليها، ليس الأمر بالعموم. والأمر الأخير أن يكون بين علماء، ليس بين عامة وأمام العامة كالرائي أو الإذاعات وما إلى ذلك، سواء كان ذلك الإعلام مرئيا أو مسموعا أو مقروءا، وإنما يكون بين في دائرة ضيقة، وصاحب ذلك يريد الحق فهو يناظر لبيان الصحيح حتى يأخذ به. هذا هو المنهج، ليس كما يفعله الآن الضلال اليوم ومناظرة أهل البدع علنا أمام العامة، الصغير والكبير، الرجل والمرأة، العالم والجاهل، ويكون المناظر ضعيفا فيعلو عليه صاحب البدعة فتنتشر بدعته. وقد تكون النيات غير سليمة، وإنما أراد المناظر أن يظهر للناس بأنه ناظر وأنه إلى آخره مما يقال ويسمع. ينبغي أن تكون النيات خالصة. لهذا أهل البدع لا يناظرون، لأن عند مناظرتهم تعلو بدعهم. نعم.
قال رحمه الله وأخبرنا الحسن، قال رحمه الله وأخبرنا كهي بن الحسن قال أخبرنا أحمد بن القاسم بن نصر قال حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند حاء وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا ابن علية عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا؟ قال فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان فقال بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضرب القرآن بعضه ببعض؟ إنما هلكت الأمم قبلكم في مثل هذا، فانظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه.
أورد رحمه الله تعالى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا يمثل له، هذا الإسناد يمثل له أصحاب مصطلح الحديث بالحديث الحسن. والجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب، ولهذا قالت قريش، قالت أيضا يهود تكتب كل ما يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضا والغضب وهو بشر فأحجب. فلما جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه لم يكتب فذكر ذلك له الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن قريش أو يهود قالت كذا وكذا، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال اكتب والله ما يخرج منه إلا حق. لهذا أخرج الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب العلم قال ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان يكتب ولا أكتب. وتلك الصحيفة التي كان يكتب فيها سميت بالصحيفة الصادقة، وهي التي رواها عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب بن محمد من جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وقيل تلك الرواية وجادة، والوجادة نوع من أنواع التحمل. جلس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يتجادلون في القرآن، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال ما أمرتم بهذا، يعني بالمجادلة، إنما أمرنا بالسمع والطاعة والإذعان والاستسلام وقبول كل ما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم بدون كيف أو لماذا أو ما هو السبب، وإنما نقول سمعنا وأطعنا. وهذا هو واجب المسلم الذي أمر به، قال بهذا أمرتم، يعني هل أمرتم بضرب القرآن الآيات بعضها ببعض؟ ولهذا ما قصة صبيغ عن نبي بعيد وما فعل معه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سمع عنه بضرب القرآن بعضه ببعض، وكان صاحب لسان وصاحب جاه في قومه، فأتى به وضربه عمر وأدبه وقال له ارجع إلى قومك وفي مجامعهم وعلى منابرهم، وكان خطيبا فيهم، وقال ارجع على منابرهم وقل إن صبيغا طلب العلم فأخطأه. وهكذا الذي يطلب العلم لكنه يخطئ الطريق المستقيم والطريق الصحيح، يأتي بالبدع ويضرب القرآن بعضه ببعض كما فعلت الزنادقة، وضرب آيات الكتاب بعضها ببعض، وكذلك بالسنة. لهذا انبرأ أهل العلم رحمهم الله تعالى بالرد على هؤلاء، على تلك الطوائف الخارجة. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه، قال كأنما فقع فيه حب الرمان لحمرته وشدته وغضب، شدة الغضب يكنى بذلك عن شدة الغضب. ونهاهم عن مثل ذلك، وإنما أمرهم أن يهتموا بما أمروا به وأن يفعلوه، الأوامر أن يفعلوها والنواهي أن يجتنبوا، هذا هو الدين. إتيان الأوامر والانتهاء عن النواهي، وهكذا يسير المؤمن، وألا يتجاوز ما حد له، بل يكون وقافا. فإذا لم يعلم الشيء لا يعمل عقله، يرجع إلى أهل العلم، وكتب التفاسير المعتبرة موجودة، تفاسير السلف موجودة، وتفاسير أهل البدع والضلال كثيرة، الذين يدسون بدعهم وضلالاتهم في تفسير القرآن حتى يروج للناس. وأما تفسير السلف موجود، ولا تجد فيه فرقا بين أولهم ولا آخرهم، بل يسيرون على طريق واحد وهو الطريق المستقيم. وهكذا كل من ينبغي عليه أن يكون وقافا عند آيات الكتاب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلم أنها حق وأنها من عند الله سبحانه وتعالى، والواجب عليه الامتثال. الله أعلم. لا إله إلا الله يا رب.
قال رحمه الله: وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يوسف السجستاني قال حدثنا عمرو بن شبة قال حدثنا عمرو بن علي بن مقدم حاء. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مراء في القرآن كفر. وفي حديث محمد بن عبيد مرايا.
الجدال على حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه: مراء في القرآن وهي المجادلة وضرب أوله بآخره وضرب الآيات بعضها ببعض، قال كفر لأنه يكذب بما أنزل، بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ويرده، يرده بتأويلاته الفاسدة والباطلة وإجراء القرآن على هواه. ويصبح القرآن ملعبه بين أيدي البشر كما يفعل أهل الإعجاز، وينزلون الآيات على الظواهر الكونية، وأن تفسير هذه الآية هذه الواقعة الكونية التي وقعت، وهذا تعطيل. القرآن ما أنزل لوقت محدد، انزل إلى أن تقوم الساعة وهو يتعبد به وآياته لا تزال. فأصبح القرآن ملعب بين أيديهم، ويأتي بعد فترة يأتي رجل بنظرية أخرى يبطل تلك النظرية التي أثبتوا بها تلك الآية، يأتي ويبطلها وهكذا. فأصبح القرآن ملعبه يضرب بعضه ببعض. والقرآن ما نزل لهذا، القرآن هداية ودلالة وإرشاد، وهذه الآيات الكونية تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى حكمته وعلى إتقان خلقه سبحانه وتعالى. ما ينزل القرآن هكذا، وألهوا الناس، ألهوا الناس عما أراد منهم الله سبحانه وتعالى، وأرادوا أن يثبتوا لهم توحيد الربوبية وهي أفعال الله سبحانه وتعالى. القرآن ما أنزل ولا أرسلت الرسل ولا أنزلت الكتب لتقرير هذا النوع من أنواع التوحيد، بل بيّن لنا الله سبحانه وتعالى بأنه لم يكن هناك خلاف بين الناس في أفعال الله من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وما إلى ذلك، ما كان بينهم خلاف، بل كان الجميع يعترف بهذا ويقر. إنما النفرة من جعل تلك الآلهة إله واحد وهو توحيد العبادة، واختلف أهل القبلة وأهل الإسلام في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. هكذا ينبغي للمؤمن أن يكون متمسكا بدينه ولا ينجر مع هذه الأهواء وهذه الضلالات، وإنما يكون حريصاً كل الحرص أن يكون متبعاً وليس بمبتدع. والله أعلم. يكفي.